الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بحمد الله تعالى من شرح الخطوط العريضة لضلال الحداد ومذهبه المبتدع، والآن نريد أن نتوقف ونعتبر ونستفيد. عندنا موضوعان منفصلان نتكلم فيهما إن شاء الله كخاتمة. الموضوع الأول: ما سبب ضلال الحداد؟ والموضوع الثاني: كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة؟ الموضوع الأول: سبب ضلال الحداد. هذه الأشياء العجيبة التي سمعناها وعرفناها، ومنها ما لا يكاد يقوله عاقل أصلا، كيف وصل الحداد إلى هذه المرحلة؟ كيف ضل هذا الرجل؟ ما هي الأصول التي اتخذها أو قام عليها مذهبه وفهمه حتى أدى به الأمر إلى ذلك؟ الذي ظهر للعبد الفقير ستة أشياء يمكن أن نعتبرها أصولاً أو أسباباً لضلال الحداد. نسردها أولاً على سبيل الإجمال. أولاً: انعدام الشيوخ. ثانياً: الفصل بين السلف والخلف. ثالثاً: عدم الشمولية في الأخذ بمنهج السلف. رابعاً: الغلو في السلف. خامساً: انعدام الفقه والظاهرية في التناول. سادساً: الجانب النفسي. نبين ذلك إن شاء الله تعالى بما تيسر، فنقول: السبب الأول انعدام الشيوخ. الحداد بإقرار الكل وبإقراره هو على نفسه لم يكن له شيخ، بل من عجائب هذا الرجل أنه اعتبر هذا من مناقبه أنه ليس له شيخ، وأنه لم يأخذ العلم عن أحد من المعاصرين. ولمن لا يعرف، ولو أن هذه المعلومة يفترض أن تكون معروفة، الحداد ليس صغيرا في السن. الحداد الآن يعني أقصد الحداد وقتما ظهر ووقتما اشتغل بالكلام في الدين والتحقيق وما أشبه ذلك، كان في عصره أكابر أهل العلم ابن باز والألباني وابن عثيمين. والحداد مصري، ولكنه انتقل إلى الحجاز واستقر هناك فترة وعاصر أولئك الكبار. فكيف لأحد أن يعاصر أولئك الكبار ولا يأخذ عنهم، مع أنهم على مرمى حجر منه؟ المشكلة هنا أن الذي لا شيخ له لا دين له. هذه حقيقة، الذي لا شيخ له لا دين له. هذه هي الفطرة التي فاطر الله الناس عليها. الناس لا بد أن يتعلموا من أكابرهم، لابد أن يتلقوا العلم عن مشايخهم. والله سبحانه وتعالى عبر عن هذه الفطرة حتى بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك من يلقيه، لابد أن يكون هناك من يعلمه. الصحابة أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وهكذا جيلا بعد جيل. الشيخ في بداية الطريق يسدد لك الفهم، يسدد لك الفهم. دعنا نتوقف عند هذه الفائدة وحدها: الشيخ في بداية الطريق يسدد لك الفهم. إذا أقبل طالب العلم على طلب العلم دون شيخ يسدد فهمه فلا بد أن يضل. ولا نقصد بالشيخ هنا مجرد أن يكون له كتاب، فإن الحداد كانت شيوخه كتبا، لكنه أخذ عن من؟ عن الكتب العتيقة مباشرة، عن الكتب العتيقة مباشرة، وليس هذا هو الصواب، وليست هذه الجادة. الجادة أن يأخذ عمن عاصره، عن الشيوخ المعاصرين والمتأخرين، هم الذين يسددون له فهم الأدلة ويسددون له فهم ما كان عليه الأولون، لأن المسألة كما سنبين ليست معتبرة أو لا يصح فيها أن يأخذ عن الأولين مباشرة، لابد أن يمر أولا على المتأخرين والمعاصرين حتى يفهم العلم على الحقيقة. فالحداد لما فاته هذا الأمر وأقبل بنفسه على كتب الأولين خرج لنا بهذا الضلال الذي لم يسبق إليه أحد من أهل الإسلام. فهذا هو السبب الأول تستفيد منه وتعتبر، لابد أن يكون لك شيخ من المعاصرين من المتأخرين من أهل العلم، حتى وإن كان بالتلقي غير المباشر، حتى وإن كان بالتلقي غير المباشر في غير المسجد، المهم أن تمر على هذه المحطة، لا يجوز لك أن تتجاوزها وتقرأ الكتب هكذا مباشرة. السبب الثاني الفصل بين السلف والخلف، وهذا خطير جدا. الحقيقة هذه المواضيع تحتاج إلى كلام طويل، فالله المستعان نحاول أن نضغط الكلام بقدر الإمكان. الفصل بين السلف والخلف هذه ضلالة من الضلالات تقوم على تجزئة منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منهج متكامل خلفا عن سلف. السلف أصلوا وأسسوا وبينوا، والخلف شرحوا وأوضحوا وقيدوا وبينوا وسددوا الفهم. الخلف عندهم التمييز والتفصيل والتبويب والتقعيد الذي حصل لهم من إلمامهم واستقرائهم لما عليه الأولون، فلا بد أن تمر على هذه المرحلة، ولا يجوز لك أن تفصل بين المرحلتين، ولا يجوز لك أن تقول الدين هو ما كان عليه السلف وحدهم، لابد أن ترجع إلى المتأخرين لأنهم شارحون ومفصلون ومقيدون ومبينون. الأمر يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى فهم وتسديد. السبب الثاني حفظكم الله الفصل بين السلف والخلف لابد من الربط بين هاتين الطائفتين في فهم منهج أهل السنة. القضية باختصار شديد، وهذا أمر عظيم جدا فيه تفصيلات كثيرة، السلف كانت عندهم إطلاقات، كانت عندهم اختلافات في أقوالهم وتناولاتهم. يأتي العالم من المتأخرين يجمع ويوجه حتى ينفي التعارض الظاهر عن مسالك السلف. قضية التبديع، السلف حينا بدعوا وحينا لم يبدعوا، ما الضابط إذن؟ الحداد هاجم على هذا الباب بنفسه مع قضية نبذ الشمولية كما سيأتي، فخرج لنا بتلك القاعدة المحدثة التي لم يقل بها أحد، لأنه فهم منهج السلف بنفسه وأعرض عن شرح المتأخرين وبيانهم. هذه مسألة هجر أهل البدع، كيف تفهم، كيف توجه، كيف تضبط، وحتى من كلام المتقدمين أنفسهم الحداد لم يصنع هذا ولم يلتفت له. أيضا قضية المسائل الاعتقادية نفسها، وهذا من المهم أن يعرف، هناك بعض جزئيات الاعتقاد لم تستقر إلا في مراحل متأخرة في تاريخ أهل السنة والجماعة حتى بعد عهد الإمام أحمد بكثير. مسألة اللفظ بالقرآن يعني كشذرة فقط فيما نحن فيه، مسألة اللفظ بالقرآن بقيت إلى قرب القرن السادس وربما إلى ما بعده مشكلة، مشكلة على أكابر من أهل العلم والسنة. فالأمر ليس سهلا، المسألة ليست بهذه السطحية التي يتعامل بها من يتعامل. القضية تحتاج إلى اطلاع واسع وإلى جمع، تجمع وترد هذا إلى هذا وتجمع بين هذا وبين هذا حتى تخرج في النهاية بالقاعدة التي تسوي لك الأمر وتجعله سهلا مستويا لا إشكال فيه ولا تناقض. المتأخرون هم الذين صنعوا هذا، فلا بد أن تمر عليهم حتى تفهم ما كان عليه السلف وحتى لا يشتبه عليك كلامهم، وخصوصا في قضية الإطلاقات والتعميمات، هذه مسألة تحتاج إلى توجيه. انعكس هذا عند الحداد على نظرته للمتأخرين حتى أنه لا يكاد يحيل على كتاب من كتب المتأخرين أصلا. تذكرون في المجلس الماضي لما وضع برنامجه، البرنامج الحدادي لطلب العقيدة، ما هو؟ أول شيء ذم الكلام للهرم، ثم تسلسل من كتب المتقدمين حتى انتهى إلى الصابوني. أين كتب ابن تيمية؟ غير موجودة. أين كتب ابن عبد الوهاب؟ غير موجودة. حتى لو تكلمنا على المتقدمين أنفسهم، أين مختصرات المتقدمين؟ غير موجودة. عرفت؟ فالرجل تأصل في نفسه أن المتأخرين ليسوا على شيء، وأن الأمر هو ما كان عليه المتقدمون، وهو وحده الذي فهم، هو وحده الذي فهم منهج المتقدمين. تمام؟ فطرح المتأخرين ولم يلتفت إليهم ولم يعتني بهم ولم يحل عليهم، فهذه مصيبة عظيمة. لابد أن تعلم يا طالب العلم أنه لا يجوز لك، وأنا أعني ما أقول، لا يجوز لك أن تستقل بالاطلاع على كلام السلف دون عودة إلى كلام المتأخرين من العلماء، لا يجوز، لأن الذي يفعل هذا هو الذي يأتينا بما أتى به الحداد وبما يأتي به الآن أبواق الحداد وأذنابه وزعانفه، ثم يأتون بعد ذلك ويقولون أنتم تقولون كلام السلف لا يفهم ولا نستطيع أن نفهم كلام السلف. يا هذا، هناك إطلاقات، هناك إجمالات، ولا بد أن تضم بعضها إلى بعض، ولا بد أن تأتي بالتفصيل، ولا بد ولا بد ولا بد أن ترجع إلى التطور التاريخي لاعتقاد أهل السنة واستقرار المسائل قديما وحديثا. فلا بد أن تمر على المتأخرين. ولا أريد أن أتوسع، هناك أمور لم يشرحها ولم يوجه مذهب السلف فيها توجيها حقيقيا صحيحا بعيدا عن الإشكال إلا المتأخرون، ولكنهم لا يعلمون هذه الحقيقة، وإذا علموها فلا يلتفتوا إليها. السبب الثالث عدم الشمولية في الأخذ بمنهج السلف. السلف لم يبدعوا فقط، يعني لم يكن الأمر عند السلف تبديع على طول الخط، مبتدع مبتدع مبتدع، والسلف لم يهجروا أهل البدع هجرا مطلقا في كل الأحوال، والسلف لم يطرحوا أهل البدع طرحا تاما، لم يأخذوا عنهم شيئا أبدا، ورد عنهم هذا وورد عنهم هذا. فالحداد أعور، أخذ جانبا واحدا فقط، جانب الشدة والتنفير والقهر والإذلال وما أشبه ذلك، وترك الصور الأخرى، حتى لما وردت عليه استشكلها، قال كيف يقع هذا؟ عندما ورد عليه أن الإمام أحمد رخص في وصل أو في صلة غير الدعاة من المرجئة، قال لا، ما يصرف، معلش، منهج السلف ليس هكذا. أحمد، أحمد بن حنبل، قال منهج السلف ليس هكذا. أحمد رجع، رجع يا جماعة، ما يصلح، يأبى هذا، لا يتصوره أصلا. تمام؟ فالسلف عندهم هذا وهذا، وإن كانت الشدة هي الغالبة عليهم، نعم، لكنهم حيث تصوروا خلافها عملوا به، وهذا بينته في كتاب الجادة السلفية، وقلنا السلف كيف عملوا بقواعد المصالح والمفاسد في التعامل مع أهل البدع في قضية الهجر، في قضية قبول الشهادة، في قضية أخذ العلم والرواية إلى آخره، موجود عندكم. فالتفصيل موجود عن السلف يعمل به في محله، وهذه وظيفة المتأخرين. المتأخرون بيّنوا وقالوا يا جماعة افهموا كلام السلف، افهموا شدة السلف على وجهها، متى اشتدوا ومتى لم يشتدوا، متى يعمل بهذا ومتى يعمل بهذا. فالحداد لم تكن عنده هذه الشمولية، وأخذ جانبا واحدا ولم يستقرئ ولم يجمع، فخرج بهذا المنهج الشديد. السبب الرابع: الغلو في السلف، غلا في السلف أنفسهم. اعتبر أن الآثار بمنزلة النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل به الأمر إلى أنه أخذ آثارا عن آحاد السلف في أمور منكرة لا يقرها الإسلام أصلا. يا جماعة، منهج السلف منهج مجموع لا أحد. آحاد السلف بشر ليسوا معصومين، الواحد منهم قد يخطئ، قد يشتد في غير محل الشدة، قد يكون عنده شيء من مجاوزة الحد، لا إشكال في هذا، بشر يا جماعة. مثلا الحداد أخذ بقول من قال من السلف، إن ثبت عنهم يعني، حتى لو ثبت، النظر إلى وجه المبتدع يحبط العمل. ده أنا لو نظرت لامرأة سافرة متبرجة يعني ملط، أنا آسف يعني، لا يمكن أن يقال إن العمل قد حبط. هذا يتنافى مع أصول الإسلام، مع قواعد الشريعة. لو أخذت هذا على ظاهره واعتقدته هكذا أن من نظر إلى وجه المبتدع حبط عمله، فأنت مبتدع. أي كلام من هذا؟ ما الدليل الشرعي على هذا؟ أين الأصول الشرعية التي تؤيد هذا الكلام؟ فهذه الأشياء التي أخذ بها الرجل واشتد فيها وغلا، وهي مأخوذة في الأساس عن أناس غير معصومين، وهذه أقوال فردية، ليس هذا هو ما يعبر عن منهج السلف. الذي يعبر عن منهج السلف هو ما عليه مجموع السلف لا أحدهم. بل وصل به الأمر في غلوه في السلف وتنزيهه للسلف أنه لا يتصور أن السلف يفعلون بدعة، ولو عملية، ولو في العبادة. أنت متخيل؟ هذا الرجل تصوره للبدعة وفهمه لها وتناوله لها تناول عجيب، تناول لا يكاد يتصور ولا يعقل إلا إذا عددت البدعة كفرا، وهو الذي يتبرأ أشد التبرؤ من التكفير ويقول أنا لا أكفر أهل البدع، لكنك يا هذا تعاملهم معاملة الكفار وتنزلهم منزلة الكفار، وهذا يتنافى مع أصول الإسلام ومع قواعد الولاء والبراء. عنده السلف لا يمكن أن يبتدعوا أصلا، معصومون، آحاد السلف معصومون من الابتداع. من الأمور التي لم أذكرها البدعة، تعريف البدعة، البدعة ما هي عند الحداد؟ من تعريف البدعة وضابطها عند الحداد أنه لا يفعلها أحد من السلف، فلو فعل الشيء أحد من أهل السلف فلا يمكن أن يكون بدعة، مستحيل، وإنما لو عددته أنت بدعة فأنت المخطئ، أنت الذي لا تفهم. فسبحان الله، لماذا؟ لأنه لا يتصور عذرا في البدعة أصلا، لا يقبل عقله أن يقع رجل في بدعة وهو معذور، وبالتالي فلا يمكن أن يقع السلف في البدعة. صحيح؟ طيب، هل هذا كلام صحيح؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. ما الاستحالة في هذا؟ ما الإشكال في هذا؟ الكلام على القول نفسه، على العمل نفسه، ما المانع أن يكون بدعة؟ ما الإشكال؟ والرجل لم يتكلم حتى لم يتكلم فقط في البدع العقدية، بل تجاوز إلى البدع العملية، وهذا هوس. لأننا قد نسلم أن السلف نزههم الله تعالى عن البدع العقدية، يعني يمكن لو تكلمنا على أحاديث، لكن في البدع العملية مستحيل. أذكر الآن أنه تكلم على قضية التوسعة على الأهل في عاشوراء، على ما أذكر، يعني هذا شيء تذكرته الآن فنراجع. التوسعة على الأهل في عاشوراء، هذا عند الحداد لا يمكن أن يكون بدعة. لماذا؟ لأنه فعله السلف. هل مجرد فعل السلف للشيء يجعله سنة؟ نتكلم على أحادهم، على أحاد السلف. القضية تسري إلى الصحابة أنفسهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ألم يفعل أمورا لم يوافقه عليها غيره من الصحابة؟ تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ هل هذا نقول به؟ نهى عنه أبوه عمر رضي الله عنه، نهى عن هذا. فقد يقع الصحابي اجتهادا أو عدم علم أو ما أشبه ذلك في شيء يظنه مشروعا وهو غير مشروع، ما الإشكال؟ فمن غلو الرجل في السلف أنه نزههم، نزه آحادهم حتى عن الوقوع في البدع العملية، وهذا ضلال. السبب الخامس، انعدام الفقه والظاهرية في التناول. والعجيب أنه يبدع الظاهرية، يبدعهم أشد التبديع، الظاهرية، ثم انظر إليه، لا فهم ولا فقه، ويأخذ الأمور بظواهرها ويتعامل مع كلام السلف بظاهره دون أي فهم ولا فقه. فهذا من عجيب أمره. مسألة الهجر تعامل معها بهذه الطريقة، مسألة الاستفادة تعامل معها بظاهرية مقيتة عندما فرق بين الرواية والعلم. وهل الرواية إلا علم؟ هل الرواية إلا علم؟ ما الفرق بين أن تأخذ حديثا بالإسناد وبين أن تأخذ فقها أو شرح لغة أو تفسيرا لآية من كتاب الله؟ ما الفرق؟ هذا التفريق ما جاء به إلا هذا الرجل، وسأعود إلى هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فأين الفقه وأين الفهم؟ السلف أخذوا الرواية، أليس العلم كالرواية؟ أليس أخذ العلم كالرواية؟ ما الفرق؟ لماذا تجمد على الظاهر بهذه الطريقة؟ ثم إننا لا نسلم أنهم لم يأخذوا علما، بلى أخذوا. فالقضية لابد أن يتعامل معها بفقه وبضوابط، والرجل ليس عنده هذا الأمر إطلاقا. موقفه السيء من أصول الفقه، وقد أشرت إلى هذا في المجلس الماضي، الرجل لا يعتبر علم أصول الفقه شيئا أصلا، يعني يأخذ هكذا على أنه محدث، ما أدري ما تصوره له، يعني هذه بدعة في الدين ولا جاءت من عند المتكلمين ولا من عند الفلاسفة، ما أدري كيف ينظر إليها. المهم أنه يسفه علم أصول الفقه ولا يراه شيئا ولا يعتد به. وعلم أصول الفقه هو آلة الفهم، الذي يضيع هذا العلم يضيع الفهم، يضيع الاستنباط، يضيع الجمع والترجيح، فلهذا خرج بهذا المنهج العجيب. السبب السادس وهو الأخير، الجانب النفسي. الرجل شديد جدا، عصبي جدا، ضيق الخلق جدا في كتاباته، طبعا أنا لم أتعامل معه، لكن هذا واضح يعني في منتهى الوضوح لمن يقرأ كتبه، عنده شدة وعنده نفسية عصبية شديدة حادة جدا. والذي يكون بهذه الطريقة وبهذه النفسية لا يصلح للعلم. هنا الفائدة، هنا العبرة، الذي يكون بهذه النفسية وبهذه الطريقة في التعامل لا يصلح للعلم. لماذا؟ لأنه لا يطيق الخطأ، لا يطيق الخطأ، لا يتحمله، ويتعامل معه تعاملا شديدا جدا، ويكره المخطئين ولا يقبلهم ولا يعذرهم، ألسنا نجد هذا في أنفسنا؟ يعني الإنسان العصبي في حياته، في أسرته مثلا، كيف يتعامل يا جماعة؟ يتعامل بشدة دائما دائما، لا يقبل الخطأ من زوجته، لا يقبل الخطأ من ولده، ويغضب على أتفه الأشياء، أليس كذلك؟ العصبي كذلك طبيعته هكذا. وماذا يحدث له في أسرته وفي بيته؟ دائما مشاكل، ودائما توتر، ودائما عدم استقرار، أليس كذلك؟ وتنتهي الأمور بعد ذلك إلى طلاق، أو يعني تصير الحياة نكدة منغصة. فالرجل نفسيته هكذا، وبالتالي لا يطيق الخطأ، لا يتحمله، ولا ينجو منه أحد. وقد سبق وضربت المثال على ذلك، كيف يتعامل مع أخطاء أهل العلم ويشتد عليهم جدا، كل هذا لأنه لا يقبل الخطأ ولا يتحمله. فكيف إذا تعدى الأمر إلى التعامل مع الآخرين؟ التعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع المخطئ؟ كيف تتعامل عليه؟ كيف تتعامل معه في الرد عليه، في تناول خطئه، في أسلوب ردك عليه، في حكمك عليه؟ هل هذا الخطأ يؤدي إلى التحذير، يؤدي إلى التبديع، يؤدي إلى ماذا؟ كل هذه أشياء تحتاج إلى نفسية منضبطة، تحتاج إلى رجل عاقل هادئ يتناول الأمور بعقل وهدوء. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لماذا؟ حتى لا يؤدي به ذلك إلى الحيف وعدم العدل في القضية، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد في التحذير من المنفرين، حتى واجه بذلك بعض أصحابه، أفتان أنت يا معاذ؟ واشتد في ذلك. ولما قيل له الرجل يطول في صلاة الفجر، وجاءه الرجل وقال يا رسول الله إني لا أتخلف عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كما غضب يومئذ. التنفير شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث على الراجح إلا في الخوارج، سبحان الله. هذه عبرة لك، الله سبحانه وتعالى أليس عليما بهذه الفرق التي ستحدث؟ فكيف لم يوحي إلى نبيه أن يتكلم إلا في الخوارج؟ أين الحديث في المرجئة؟ أين الحديث في القدرية؟ الراجح أنه لا يثبت، هنا من أهل العلم من يصححه، لكن الراجح أنه لا يثبت. إذن أين الحديث في المرجئة؟ أين الحديث في القدرية؟ وهكذا، حتى بلغت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في الخوارج مبلغ التواتر، يعني ما هو حديث ولا اثنان. لماذا؟ لأن التشديد شديد، التشديد في الدين مرفوض، الغلو مرفوض. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه الشبه أو أوجه الشبه بين الحداد وبين الخوارج، تمام؟ فالذي تستفيده يا طالب العلم أن الذي يتكلم في العلم والدين والدعوة لابد أن يكون هادئ الطبع، لابد أن يكون عاقلا حكيما متزنا، لا يتسرع، لا ينفعل، لا يشتد، لا يتعجل، لابد أن تكون نفسيته هادئة منضبطة. العصبي يفسد في الدين، يضيع الدين، ويؤدي إلى الفتن بين أهل الدين وأهل الدعوة، فهذا أيضا من الأمور التي أدت إلى ضلال ذلك الرجل. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.